الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: لقمان سليم اسم ينضم إلى لائحة الاغتيالات السياسية، والتحقيق كالعادة إلى اللفلفة. 82 وفاة كورونا جديدة، والثلاثاء فتح البلد على مراحل. الرئاسة الأولى الحريري يحاول الدخول إلى القصر من الباب الخارجي الخاطئ. باريس وواشنطن تؤكدان الضرورة الملحة لتشكيل حكومة وإعلان نتائج تحقيق انفجار المرفأ. الرياض: نرحب بخطاب بايدن ونتطلع لدعم الاستقرار في لبنان. التفاصيل من لبنان الحر مع طوني نصار. واهم من يعتقد أننا سنعرف من قتل لقمان سليم، إذ إن لائحة الاغتيالات السياسية في لبنان طويلة، ولم يكشف أي من المنفذين أو المتورطين إلا بعد اللجوء إلى المحاكم الدولية. فالقضاء اللبناني غالبا ما تتدخل فيه السياسة ورجالها ليضيع التحقيق ويتلفلف في زواريبها وسجلاتها، ماسحا كل أثر للجنات وحتى لمكان الجريمة، وسط تخوف متزايد من أن تكون عملية اغتيال الناشط السياسي مقدمة لعملية تصفية حسابات لإعادة عقارب الساعة الأمنية إلى الوراء. كما أن التحقيق في انفجار المرفأ مكان كراوح، ووعد كشف الحقيقة في 5 أيام تبخر فور ولادته مع دخول المجزرة شهرها 7، من دون أي دلالات على أننا سنصل إلى خواتيمها اليوم ولا حتى بعد 100 عام. حكومياً انسوا أي تشكيل جديد حاليا، لأن المناخ الإقليمي والدولي لولادتها لم يحن بعد، رغم البيان الفرنسي الأمريكي المشترك الذي أكد الحاجة الملحة لتشكيل حكومة، فضلا عن إعلان نتائج التحقيق في انفجار المرفأ. من قضية الشهيد الجديد نبدأ مع رندا بوداغر.
لا يزال الخبر الصادم في لبنان حتى الساعة هو اغتيال الناشط والكاتب لقمان سليم بقتله بست رصاصات أصابت 5 منها رأسه فيما استقرت 6 في صدره، والعثور على جثته في سيارته بعدما فقد الاتصال به منذ 8 من مساء الأربعاء بينما كان يقوم بزيارة عائلية في بلدة نيحة الجنوبية. مكان الاغتيال طريق فرعي قبل المدخل الرئيسي الغربي لبلدة العدوسية في الزهراني جنوب صيدا بمحاذاة أوتوستراد صيدا الزهراني صور، طريق تغطيها أشجار الحمضيات وأغصان القصب، غالبا ما يسلكها إلا بعض أبناء المنطقة. سيارة المغدور من نوع تويوتا كورولا سوداء اللون مستأجرة كانت مركونة إلى جانب الطريق الفرعي من الجهة الشرقية ومقدمتها باتجاه الشمال. وبحسب المعلومات فإن الجناة كمنوا لسليم على هذه الطريق، وبعد توقيفه سارعوا على الفور إلى فتح باب سيارته وأطلقوا من مسافة قريبة جدا 5 رصاصات أصابت 3 منها رأسه، والرصاصات الباقية توزعت بين رقبته وصدره وظهره. كما أوضح الطبيب الشرعي الذي عاين الجثة قبل نقلها إلى براد مستشفى صيدا الحكومي، مرجحا أن تكون الوفاة وقعت بين منتصف الليل والثانية فجرا، فيما ظهر داخل سيارته التي وضعت في حراسة لعناصر مخفر زفتة بقعة كبيرة من الدماء تغطي وسط المقعد الأمامي جنب السائق، حيث هوى رأسه عليه بعد إطلاق الرصاص. وتردد أن الجاني وجه لكمة قوية على رأس سليم لدى محاولته سحب مسدسه، كما ظهر داخل السيارة فردتي حذاء أسود وكتاب تم تغطيته، في حين أفيد عن عدم فقدان أي أوراق خاصة بالمغدور. وأجمعت المعلومات أن سليم كان عائدا من مزرعة نيحة في بلدة الصريفة قضاء صور، حيث كان في زيارة عائلية لصديقين له، ورجح بعضها أن الجناة ربما اقتادوا سليم من مكان وخطفوه وأجبروه على سلوك الطريق التي أوصلتهم إلى المكان المظلم وغير المرئي لاغتياله ووضع حد لحياته. ووفق رواية الأهالي فقد اعتاد سليم زيارة نيحة وصريفة بشكل مستمر، وبينما كان يمضي نهاره عند الأصدقاء لاحظ الجيران حركة غريبة لسيارة من نوع تويوتا كامري بدأت تتجول في محيط الحي منذ 1 من بعد ظهر الأربعاء، وكان يستقلها شخص واحد من خارج المنطقة، وعندما حل المساء لحقت بها سيارة رباعية الدفع كان يستقلها شخصان أو 3. واستعاد الأهالي السيارتين الغريبتين إثر شيوع خبر مقتل سليم، وأبلغوا القوى الأمنية التي كشفت على كاميرات المراقبة في محيط المنزل. أما في محيط موقع العثور على السيارة في الزهراني، فقد تنبه أحد المارة في 11 من ليل الأربعاء إلى وجودها، لكنه لم يعر أهمية للأمر لأن العديد من الشبان يعتادون ركن سياراتهم في المكان المحيط بالبساتين إما للصيد أو تناول الكحول.
من قتل لقمان؟ الجواب ربما تحمله صحفية.
أعلنت الصحفية منى علمي عن السبب الحقيقي لاغتيال لقمان سليم، لافتة إلى لقاء قبل أيام قليلة بينهما كشف فيه سليم عن ترتيبه لانشقاق مسؤول كبير في حزب الله. في التفاصيل، أوضحت علمي في مقال نشرته على موقع قناة العربية باللغة الإنجليزية أن ما قتل سليم لم يكن انتقاده الصريح لحزب الله، بل لأنه ذهب بعيدا في الكشف عن النسيج الداخلي لحزب الله وشبكته المعقدة على شبكة الإنترنت. وشرحت علمي أنه في الأشهر القليلة الماضية توغل سليم في البحث عن أنشطة غسيل الأموال لحزب الله والاتصالات المحتملة بين التجار الذين يسهلون هذه الأنشطة للحزب، وتعامل هؤلاء بالشخصيات مع مصرف لبنان كما أخبرها شخصياً. وقالت قبل 4 أيام وتحديدا في يوم الأحد 31 كانون الثاني، طلب مني سليم المرور بمكتبه يوم الاثنين حيث أراد مناقشة موضوع حساس معي لا يمكن فعله إلا وجها لوجه. وتضيف: عندما التقيت به يوم الاثنين أكد أنه كان على اتصال بشريك تجاري لحزب الله متورط بشكل كبير في أنشطة غسيل الأموال للحزب، وتم فرض عقوبات عليه من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي. هذا الشخص الذي لم ينشر اسمه كان مستعدا للانشقاق مقابل إخراجه من لبنان وحمايته من حزب الله. وتابعت: كان سليم يسألني ما هي أفضل طريقة للقيام بذلك بالنظر إلى أن أي اتصال مع سفارة أجنبية محلية سيشمل مشاركة العديد من الأطراف، مما قد يؤدي إلى تسريب استخباراتي وتهديد حياة المنشق المزعوم. كان يعتقد أن أفضل طريقة للتعامل معه هي الاتصال مباشرة بوزارة الخارجية الأمريكية أو وزارة الخزانة. وأضافت: بعد 3 أيام جاهلا أنه يتم ملاحقته، ذهب سليم إلى الجنوب لتناول العشاء مع الأصدقاء. اختفى بعد ساعات قليلة في المساء تاركا أسرته محطمة ليعثر عليه ميتا بعد يوم واحد. وختمت بالقول: يبقى أن نرى ما إذا كان سيظهر جسد آخر، جسد المنشق الغامض، في الأسابيع القليلة المقبلة.
والملفت أن حزب الله أصدر مساء أمس وبعد نهار كامل تقريبا على اكتشاف جثة سليم في المنطقة الخاضعة عمليا لنفوذه بيانا دان فيه قتله، وطالب الأجهزة القضائية والأمنية المختصة بالعمل سريعا على كشف المرتكبين ومعاقبتهم ومكافحة الجرائم المتنقلة في أكثر من منطقة في لبنان وما يرافقها من استغلال سياسي وإعلامي على حساب الأمن والاستقرار الداخلي، كما جاء في بيان الحزب. أبرز الردود الدولية حول اغتيال لقمان سليم.
دان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الاغتيال الشنيع للناشط اللبناني وطالب بمحاسبة قاتليه. وقال بلينكن في بيان إن الولايات المتحدة تدين الاغتيال الشنيع للناشط اللبناني البارز لقمان سليم في جنوب لبنان، وننضم إلى المجتمع الدولي بالدعوة لجلب قتلته إلى العدالة بسرعة. أضاف أن سليم كرس حياته لصنع تغيير إيجابي في لبنان ودفع بشجاعة نحو تحقيق العدالة والمحاسبة وسيادة القانون في بلده، مؤكدا أنه من المزري وغير المقبول اللجوء إلى العنف والتهديدات والترهيب كوسائل لتدمير سيادة القانون أو قمع حرية التعبير. وحض بلينكن في بيانه المسؤولين اللبنانيين بما يشمل القضاء والقادة السياسيين على محاسبة أولئك الذين ارتكبوا هذه الأعمال البربرية من دون توان أو استثناء. كما كان بيان للسفيرة الأمريكية دوروثي شي التي وصفت اغتياله بأنه بربري. أضافت: قال لقمان سليم سرا وعلانية أنه كانت هناك تهديدات لحياته، ومع ذلك استمر بشجاعة في الدفع من أجل العدالة والمساءلة وسيادة القانون في لبنان. وأشارت شي إلى أن هذا الاغتيال لم يكن مجرد اعتداء وحشي على فرد، بل كان هجوما جبانا على مبادئ الديمقراطية وحرية التعبير والمشاركة المدنية، وهو هجوم أيضا على لبنان نفسه، مؤكدة أن استخدام التهديد والترهيب كوسيلة لتخريب تغريب حكم القانون وإسكات الخطاب السياسي هو أمر غير مقبول، كما أكدت ضرورة إجراء تحقيق سريع في هذه الجريمة وغيرها من عمليات القتل الحديثة التي لم يتم حلها حتى يتم تقديم مرتكبي هذه الأعمال إلى العدالة، لافتة إلى أنه في بلد يحتاج بشدة إلى التعافي من الأزمات المتعددة التي يواجهها، ترسل الاغتيالات السياسية إشارة جد خاطئة إلى العالم حول ما يمثله لبنان. نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي أعربت عن صدمتها وحزنها لاغتيال لقمان سليم، وحضت على إجراء تحقيق وملاحقة قضائية شاملة وسريعة وشفافة لتطبيق العدالة بحق جميع المسؤولين عن هذا العمل الشائن. أضافت رشدي أن الشعب اللبناني يستحق قضاء مستقلا وفعالا للوصول إلى نتائج بالسرعة المطلوبة ولضمان المساءلة وللحد من التفلت من العقاب في لبنان. بدورها دانت الخارجية الفرنسية قتل سليم ورأت أن اغتياله يشكل جريمة بشعة وطالبت بتحقيق شفاف. وشددت منظمة العفو الدولية على ضرورة ملاحقة قاتلي لقمان سليم، مؤكدة في بيان أن جريمة القتل المروعة يجب ألا تمر بلا عقاب. وأوضحت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة لين معلوف أن لقمان سليم كان في طليعة النضال ضد الإفلات من العقاب في لبنان، واليوم هو ضحية هذا النمط الذي استمر لعقود في البلاد، لافتة إلى تسبب الإفلات من العقاب في لبنان ببقاء جرائم قتل النشطاء والصحفيين والمثقفين في الماضي والحاضر بلا عقاب. وحملت معلوف الدولة اللبنانية المسؤولية عن استمرار الجرائم والإفلات من العقاب في لبنان.
أرقام وفيات كورونا صادمة، وهي مرشحة للبقاء على ارتفاعها في المقبل من الأيام. وأمس سجلت 82 حالة وفاة، وحتى مساء أمس كانت نسبة إيجابية الفحوص تتجاوز 20%، فمن أصل 15016 فحصا مخبريا سجلت 3107 إصابات، 6 منها وافدة، فيما حافظ مؤشر الوفيات على ارتفاعه مع تسجيل 82 وفاة بمعدل 487 شخصا بين كل مليون مقيم. أما التحسن الطفيف الذي سجل أمس في انخفاض عدد الحالات الحرجة من 940 حالة إلى 914، فسببه ارتفاع الوفيات في صفوف المرضى المقيمين في غرف العناية الفائقة. في هذا الوقت تتجه اللجنة الوزارية المخصصة لمواجهة كورونا اليوم إلى رفع توصية بإعادة الفتح التدريجي بعد الثامن من شباط بفعل الوضع الاقتصادي الذي يرخي بثقله على البلاد. ووفق المعلومات فإن إعادة الفتح التي تبدأ الثلاثاء ستكون على مراحل، إذ يتم الإبقاء على إقفال صالات المطاعم والمقاهي وحصر تسيير أعمالها بخدمة ديليفري، وكذلك النوادي الليلية وصالات السينما وقاعات الاحتفالات والمناسبات، على يعاد فتح المحال التجارية الخاصة مع وضع شروط على القدرة الاستيعابية للزبائن وتشديد الإجراءات المتعلقة بالتعقيم وإجراءات الوقاية وتدابير التباعد الاجتماعي، كما سيتم فتح المصانع والمعامل مع تحديد دوامات عمل محددة، فيما يتوقع أن تتم العودة إلى نظام المفرد والمزدوج لتسيير المركبات الخاصة والعمومية، وسيبقى على حظر التجول ليلا. وبحسب مصادر اللجنة فإن التفاصيل المرتبطة بكيفية الفتح التدريجي ستتم مناقشتها مع وزارة الداخلية على أن تحسم الأمور اليوم. مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية وليد خوري كشف أن اجتماعات متتالية ستعقد لاتخاذ القرار النهائي في شأن مصير الإقفال العام، مع ترجيح التوجه نحو الفتح التدريجي اعتبارا من الثامن من شباط، وقال أنه يجب إيجاد طريقة ما لإعادة فتح البلد لأن الوضع لا يمكن أن يستمر على هذا النحو، معربا عن قلقه من أرقام الوفيات ومن المؤشرات التي لا تظهر أي تراجع فيها، مع محافظتها على نسبة إصابات تبلغ 22% من مجموع الفحوص. أما رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي فلا يزال متمسكا بخيار تمديد الإقفال لغاية 15 شباط، مع استثناء بعض القطاعات لضمان الوصول إلى نتائج أفضل، فيما الرهان في عدم الاضطرار إلى خيار العودة إلى الإقفال معلق في المرحلة المقبلة على آلية إعادة الفتح التدريجي وعلى سلوك المقيمين في الأسابيع التي ستسبق عمليات التلقيح. عالميا، أظهر تقرير حديث لموقع إكسوس أن عدد الإصابات والوفيات اليومية جراء كوفيد-19 حول العالم بدأ بالانخفاض، مع الإشارة إلى أنها المرة الأولى التي يتم فيها رصد هذا الاتجاه التنازلي للوباء في كل المناطق في العالم في الوقت نفسه. فقد تباطأت الإصابات الجديدة بكورونا في الأسبوع الماضي واستمرت بالتحسن في شكل سريع. أضاف التقرير أن هذه التطورات تتزامن مع زيادة واضحة في عدد جرعات لقاح كورونا حول العالم، محذرا من أن العالم قد يواجه أياما عصيبة مقبلة بسبب التحدي الذي تشكله سلالات كورونا الجديدة التي نشأت في دول عدة من بينها بريطانيا وجنوب إفريقيا. وكان عدد من خبراء الصحة توقع اتجاها إيجابيا في إحصائيات الوباء بعد شهر من بدء استخدام اللقاح. قالت مصادر قريبة من بعبدة ردا على السؤال حول ما إذا كان البحث عاد إلى تركيبة 666 الحكومية إن هذا الطرح موجود أصلا ولم يغب عن طاولة البحث، ولكن تمسك الرئيس المكلف سعد الحريري باعتبار الوزير الأرمني من ضمنه وتاليا من حصة رئيس الجمهورية ميشيل عون هو ما يعيق الأمور، لأن عون يعتبر أن من حق الطائفة الأرمنية أن تسمي هي من يمثلها، ومن هنا كانت الدعوة إلى اعتماد وحدة المعايير في عملية التشكيل، معتبرة أن كل ما يقال عن تمسك الرئيس عون بالثلث المعطل غير صحيح. وأشارت أوساط مطلعة على مسار التفاوض الحكومي إلى أن زيارات الحريري الخارجية لا تصب في إطار تأمين الدعم المطلوب لأي حكومة مفترضة، إنما للاستقواء على موقف رئيس الجمهورية وفريقه السياسي. فالرئاسة الأولى ترى أن الرئيس الحريري لا يزال يحاول الدخول إلى القصر الجمهوري من الباب الخاطئ، فالتفاهم أولا مع عون هو مفتاح الحل للمعضلة المنهجية في عملية التشكيل والتي كبل الرئيس المكلف نفسه بها ولا يعرف كيفية التراجع عنها، وهو يأمل خلق مناخ خارجي ضاغط على رئيس الجمهورية لإجبارها على الموافقة على معادلاته التي لا تستقيم مع المعايير الموحدة الملزمة لولادة الحكومة. ولهذا فإن الحريري وبحسب الرئاسة الأولى يهدر وقته إذا ما كان يظن أنه قادر على الاستقواء بعضلات القوى الخارجية، والرئيس عون لن يطلق النار على نفسه أو على فريقه السياسي لا اليوم ولا غدا، لأن المطلوب منه الانتحار والتسليم بنهاية عهده مبكرا، وهذا لن يحصل ولا حل إلا بالعودة إلى الشراكة الكاملة في السلطة، وغير ذلك سيبقي الجميع في حلقة مفرغة من التميع وهدر الفرص. ومع ذكرى مرور 6 أشهر على انفجار المرفأ، صدر بيان مشترك حول لبنان في ظل إدارة الرئيس جو بايدن عن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لدريان ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن. جاء فيه:
بعد مرور 6 أشهر على وقوع انفجار الرابع من آب في مرفأ بيروت والذي أودى بحياة مئات الأشخاص وأسفر عن أضرار مادية فادحة، تؤكد فرنسا والولايات المتحدة مجددا دعمهما الكامل والتام للشعب اللبناني، وستواصل فرنسا والولايات المتحدة تقديم المساعدات في حالات الطوارئ للشعب اللبناني ولاسيما في قطاعات الصحة والتعليم والسكن والمساعدات الغذائية، مثلما فعلنا منذ وقوع الانفجار بمعية الأمم المتحدة وشركائنا والمجتمع المدني اللبناني على وجه الخصوص في إطار مؤتمري دعم لبنان اللذين عقدا في 9 آب 2020 و2 كانون الأول 2020. وتترقب فرنسا والولايات المتحدة صدور نتائج التحقيقات الجارية في شأن الأسباب التي أدت إلى وقوع الانفجار بسرعة، ويتعين على القضاء اللبناني العمل بشفافية تامة بمنأى عن كل التدخلات السياسية. وتسلط ذكرى مرور 6 أشهر على وقوع هذه الفاجعة الأليمة الضوء على الحاجة الماسة والضرورية إلى أن يفي المسؤولون اللبنانيون أخيرا بما التزموا به، وأن يشكلوا حكومة ذات صدقية وفعالة، وأن يعملوا على تحقيق الإصلاحات الضرورية بما يتماشى وتطلعات الشعب اللبناني. وتبقى هذه الخطوات العملية ضرورة حتمية لكي تلتزم فرنسا والولايات المتحدة وشركائهما الإقليميين والدوليين بتقديم دعم إضافي وبنيوي وطويل للأجل للبنان.
واقتراب التحقيق القضائي اللبناني من الوصول إلى حائط مسدود تزامن مع عدم استبعاد مصادر مواكبة لمسار القضية أن يبلغ هذا الملف المصير نفسه الذي انتهت إليه جرائم الاغتيالات والتفجيرات التي شهدها لبنان إبان الحرب وبعدها.
تحدثت المصادر عن موانع داخلية وخارجية تفرمل مهمة المحقق العدلي في انفجار المرفأ، معتبرة أن الداخلية تتمثل في طلب نقل الملف من القاضفة صوان إلى عهدة قاد آخر لمجرد أن تجرأ صوان وادعى على بعض السياسيين وعلى رأسهم رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وعلى عدد من الوزراء السابقين واستدعاهم للتحقيق. تحدثت المصادر عن موانع داخلية وخارجية تفرمل مهمة المحقق العدلي في انفجار المرفأ، معتبرة أن الداخلية تتمثل في طلب نقل الملف من القاضي فادي صوان إلى عهدة قاض آخر لمجرد أن تجرأ صوان وادعى على بعض السياسيين وعلى رأسهم رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وعلى عدد من الوزراء السابقين واستدعاهم للتحقيق. ورسمت المصادر المواكبة لمسار القضية علامات استفهام عن الأسباب التي تحول دون صدور تقرير الخبراء الفرنسيين الذين عملوا في مرفأ بيروت لمدة 3 أسابيع، وشددت على أن التقرير الفرنسي يبقى الحلقة الأهم في تحديد أسباب الانفجار، وما إذا وقع بنتيجة حريق أو أعمال تلحيم أم أنه بنتيجة استهداف خارجي، أي بصاروخ أو بواسطة عمل أمني ناجم عن وضع قنبلة أو عبوة أدت إلى الانفجار الهائل. وأوضحت أن الخبراء الفرنسيين كانوا تعهدوا بتزويد المحقق العدلي بتقريرهم في مهلة 2 بعد انتهاء عملهم أواخر شهر آب، فلماذا لم يقوموا بإصدار تقريرهم رغم مرور أشهر على انتهاء مهمتهم ورغم مراسلات عدة وجهها صوان إلى الجانب الفرنسي بهذا الشأن؟ كما أعلن مصدر قضائي أن السلطات الروسية رفضت التعاون في قضية الانفجار، وأن النيابة العامة التمييزية تسلمت كتابا من روسيا عبر سفارتها في بيروت جوابا على طلب لبنان بتوقيف صاحب الباخرة روسوس التي نقلت نيترات الأمونيوم من جورجيا إلى مرفأ بيروت وقبطانها وهو من التابعية الروسية، وأن هذا الجواب تضمن إعلانا واضحا باستحالة تسليم هذين الشخصين الموجودين على أراضيها إلى لبنان. الجواب الروسي أثار استياء المراجع القضائية المعنية بالتحقيق، ورأى المصدر القضائي أن الموقف الروسي ينطوي على تفسير واحد وهو عدم التعاون مع لبنان في هذا الملف، علما أن الجانب اللبناني طلب من القضاء الروسي توقيف مالك الباخرة مع قبطانها تنفيذا لمذكرة التوقيف الصادرة عن المحقق العدلي والتي تحولت إلى مذكرة توقيف دولية عممها الأنتربول الدولي عبر النشرة الحمراء.
رحبت السعودية بتصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي تعهد بمواصلة دعم جهود المملكة في الدفاع عن أراضيها. أضافت في بيان أنها تتطلع إلى استمرار وتعزيز التعاون والتنسيق مع الولايات المتحدة للتعامل مع التحديات في المنطقة، بما في ذلك الدفع بعملية السلام في الشرق الأوسط وحل النزاعات ودعم الاستقرار في لبنان وسوريا والعراق وأفغانستان ومنطقة القرن الإفريقي ودول الساحل، ومواجهة التطرف والإرهاب والتعامل مع تداعيات جائحة كورونا، والعمل على استقرار الأوضاع النفطية والمالية كشركاء في مجموعة 20، وتعزيز التعاون في مجال حماية البيئة لحماية مصالحنا المشتركة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وكان بايدن أكد أن الولايات المتحدة ستنهي دعمها للعمليات القتالية في الحرب التي تقودها السعودية في اليمن، قائلا إن هذه الحرب يجب أن تنتهي، لكنه تعهد بمواصلة الدعم الأمريكي للسعودية. طقس معتدل في الأيام المقبلة من دون أمطار. سيمون حتشيتي.
طقس مستقر بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط اليوم، طقس غائم جزئيا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات مع تساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة صباحا بالجنوب، وبيتحسن الطقس خلال النهار وبيتحول بعد الظهر إلى قليل الغيوم. رياحا بتكون جنوبية شرقية سرعتها بين 20 و45 كيلومتر بالساعة، نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 45 و75%، حال البحر متوسط ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية، بكرة طقس قليل الغيوم إجمالا ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة وبتعود ضمن معدلات الموسمية، والأحد طقس قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة، أما تنين فطقس غائم جزئيا إلى غائم واستقرار بدرجات الحرارة.
ختاما نذكر بالعناوين. لقمان سليم اسم ينضم إلى لائحة الاغتيالات السياسية والتحقيق العادة إلى اللفلفة. 82 وفاة كورونا جديدة والثلاثاء فتح البلد على مراحل. الرئاسة الأولى الحريري يحاول الدخول إلى القصر من الباب الخارجي الخاطئ. باريس وواشنطن تؤكدان الضرورة الملحة لتشكيل حكومة وإعلان نتائج تحقيق انفجار المرفأ. الرياض نرحب بخطاب بايدن ونتطلع لدعم الاستقرار في لبنان. نشرتنا انتهت، أخرجها بيتر حشاش. إلى اللقاء.